نأخذ الآن جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج من بلوغ المرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام
في صفحة 617
عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الحج وأحكامه. أما حديث عاصم بن عدي فهو يدل على ما ذكرناه في ختام درس الأسبوع الماضي، ختام الدروس فيها، أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، أن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر أنه واجب من واجبات الحج، وأنه ينبغي للحاج أن يحرص وأن يجتهد ولا يضيع وقته. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى ولم يخرج منها، لما طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى والناس ينتظرونه صلى بهم صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، التي كانت في بيت الله الحرام هي الفرض له، والتي صلى بها الناس هي النفل، ويجوز أن يأتم الناس المفترضون بالمتنفل، ولهذا أدلة أخرى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بكث في منى، جلس اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم الثالث عشر بعد الزوال رمى الجمرة ثم انصرف إلى البيت. فدل هذا أيها الإخوة أن الإنسان لا يخرج من منى لا ليلا ولا نهارا، لكن أرد أن يطوف مثلا في اليوم الحادي عشر يحرص أن يذهب في النهار. بعض الناس يحب يذهب في الليل يشتري أو يزور صديقا أو يفعل شيئا، لا يا أخي امكث في منى. بعض الناس يقدر يدقق في ساعة أو ساعتين، لا تلجئ الناس إلى هذه الأسئلة، أنت التزم السنة، ابقى في منى. حصل لك أنك ذهبت طفت وتأخرت السيارة أو في زحام أو نحو هذا، أمر آخر، الأمر إن شاء الله فاتك بعض الساعات لا حرج في ذلك، حتى لو فاتك ليلة كاملة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، قال بعض أهل العلم يتصدق ليلة واحدة، لا تلزمك بأن يكون عليك يعني هدي يعني أو قصدي أن تجبر ما تركت من الواجب بدم، ليس عليك ذلك، هذا لو تركت الواجب كله نعم. ثم إنني أيضا ذكرت في هذا المجلس أنه يعذر من كانوا كما في سقاية الحجاج كصنيع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، من كان مريضا ونوم في المستشفى، من لم يتيسر له سكن في منى البتة. مثلا قلت أن بعض الحملات اللي هي منخفضة في السعر مثلا قد تكون في أواخر منها، يعني على مدخل مزدلفة أو مزدلفة، لا حرج عليك تبت هناك وليس عليك دم. بعضهم أصلا ما له مكان إلا يستأجر له في العزية أو في النسيم أو نحو ذلك، يعني في الأحياء القريبة منها مثلا، فنحن نقول أيضا تبيت فيها ولا دم عليك. وكونك تأخذ فراش أو بساط وتقول سأذهب وأنام أو أجلس بعض الساعات في منى، هذا فعل غير صحيح، ولن تمكن من ذلك لأن ما فيه افتراش في الأرض سواء أرصفة أو في الشوارع، الحمد لله، تيسر لك سكن فالحمد لله وهذا السنة وهذا هو الأفضل والأكمل، ما تيسر لك سكن فأمكث فيما أنت فيه ولا دم عليك، ولا دم عليك. لكن يجب أن تفقه وتعلم أن المبيت بمنى واجب، ليالي منى أن المبيت بها واجب من واجبات الحج، هذا هو الذي يجب أن تفقهه وأن تحرص على تطبيقه فيما تيسر لك. حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى. ما في شك أن بعض المناطق قد لا يكون فيها رعي، ومنى أنتم تعرفون هي كالوادي، يعني هي كالوادي ليست كبيرة جدا، فقد لا يكون فيها مجال للرعي، والإبل لها حظ كغيرها من البهائم لابد أن ترعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء الرعاة، قد يكونون يذهبون مكان بعيد أو حوالي منى، المهم أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا مع إبلهم وأن يرعوها والحمد لله. طيب ماذا يصنعون؟ قال صلى الله عليه وسلم أو من هديه وتوجيه صلى الله عليه وسلم أن يرموا يوم النحر، هذا يوم النحر لابد أن يرموه ولا يجوز تأخيره، لا يجوز أن يجمع مع غيره، رمي جمرة العقبة هذه لا بد منها في يوم العيد ولا يجوز تأخيرها. قال ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون الغد ليوم. هنا هذه العبارة فيها شيء من الإشكال، ولذلك بعد مراجعة النسخ، نسخ البلوغ وغيرها، فيه عدد نسخ، فيه مثلا في بعض النسخ ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. أنا سأذكر النسخ وسأذكر يعني المجموع أو يعني المعنى الصحيح في هذه النسخ. قال وفي نسخة أيضا ثم يرمون ليومين، يعني المقصود بهذه النسخ أنهم لو ما رموا الحادي عشر اليوم الحادي عشر وأجلوا رميه إلى اليوم الثاني عشر فلا حرج، وهذا جائز أن الإنسان يؤخر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، ولكن ماذا يصنع؟ يبدأ بالأولى يرميها سبعا ثم يدعو، ثم الوسطى يرميها سبعا، هذا بنية الحادي عشر، ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها سبعا ولا دعاء بعدها، ثم يعود مرة أخرى حتى يرمي رمي اليوم الثاني عشر، لأن الذي مضى الآن هو بنية الحادي عشر لأنه أخره إلى اليوم الثاني عشر، ثم يأتي إلى اليوم ثم يبدأ الآن مرة أخرى، الأولى يرميها بسبع حصيات ثم الدعاء بعدها، ثم الوسطى سبع حصيات ثم الدعاء بعدها، ثم جمرة العقبة ولا دعاء بعدها. إن أراد أن يتعجل فالحمد لله، وإن أراد أن يبقى فهذا هو الأفضل والأكمل وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المقصود أيها الإخوة باختلاف النسخ هنا. قال ثم يرمون يوم النفر. الأيام يعني أيام التشريق لها أسماء، يوم النحر هذا هو اليوم العاشر، يوم النحر هذا هو اليوم العاشر وهو الذي فيه معظم أعمال الحج. اليوم الحادي عشر يسميه العلماء يوم القر، الناس تقر خلاص، ما فيه لا فيه تعجل ولا شيء، ما بعد جان التعجل، تقر الناس، طافوا ولله الحمد وعملوا قبل ذلك كما قلنا رمي جمرة العقبة والنحر لمن كان متمتعا أو قارنا والحلق. فاليوم الحادي عشر يقر الناس يسمى يوم القر. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لأن الناس تتعجل، من أراد يتعجل يتعجل. اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، ترى وله تسميات أخرى لكن أنا اخترت بس يعني مثالا فقط يعني. فاليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. ولذلك نحن نقول أيضا ولنفترض أن شخصا رمى اليوم الحادي عشر في يومه واليوم الثاني عشر ما رمى لظرف معين، كبير في السن، حصل له ظرف ما استطاع، وأجله إلى اليوم الثالث عشر لا حرج، يبدأ باليوم الثالث عشر بعد الزوال، هذا كما قلنا هو السنة، يرمي الأولى سبعا والدعاء، الوسطى سبعا والدعاء، العقبة سبعا ولا دعاء بعد، هذا بنية اليوم الثاني عشر. ثم يبدأ بالثالث عشر فيبدأ الأولى سبعا والدعاء، الوسطى سبعا والدعاء، ثم العقبة يرميها سبعا ويزدلف، يذهب بعد ذلك إلى البيت، يذهب بعد ذلك إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الوداع. هذه أيها الإخوة هي السنة. طيب هل يجوز أن يقدم؟ لا، لا يجوز. يجي واحد يقول والله أنا عندي رحلة، أنا عندي كذا، أو ما أو أريد أن أسبق الناس، سأقدم الثاني عشر إلى الحادي عشر أو الثالث عشر إلى الثاني عشر، لا هذا لا يجوز. التأخير نعم يجوز ولا حرج، وكما قلنا هذا هو هدي رسول الله وأفتى به للناس وأرشدهم وأعلمهم بذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كانت السنة أن ترمي كل شيء في وقته. طيب هل يعمل بمثل هذا من وكلك؟ امرأة كبيرة في السن وكلت ابنها، زوجة متعبة وكلت زوجها، هل يرمي كذا الأولى الوسطى العقبة؟ لا، يرمي عن نفسه سبعا ثم يرمي عنها سبعا وهو عند الأولى، ثم يذهب إلى الوسطى يرمي عن نفسه سبعا ثم يرمي عن من وكل سبعا، ثم يذهب إلى العقبة يعني والدعاء ولا شك يعني، ثم العقبة يرمي عن نفسه سبعا ثم يرمي عن من وكله سبعا، يعني في اختلاف التوكيل تجمع بينك وبين من وكلك، لكن مسألة التأخير يوم إلى يوم الآخر لا، لابد تذهب تنهي الثلاث ثم تعود مرة أخرى فتأتي بالثلاث. ولذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم ثم يرمون يوم النفر، المقصود النفر يعني اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر لمن أراد التعجل، لمن أراد التعجل. حديث أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي، كان مولا في قومه في بني ثقيف في الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف، فتدلى رضي الله عنه ببكرة يعني بحبل تدلى من فوق، فسمي بعد ذلك بكرة، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه كان مولا لقوم في الطائف وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه عليه الصلاة والسلام، فكان يقال له عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العتقاء. النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا كثر ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، كان يسمى عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه، مع الحديث نعم طويل، وحديث أبي بكر نفيع بن الحارث دل على أنه ينبغي للإمام، إمام المسلمين وهو أمير الحج، أنتم تعرفون أن من صلاحيات ولي الأمر هو أن يكون أميرا في الحج، فإما أن يخطب الناس أو ينيب عنه من يخطب، إما عاد في يعني في المسجد مثلا معين أو في مجمع الناس كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب الناس هنا وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كيومكم هذا، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال الحج في يوم النحر، بين لهم رمي جمرة العقبة وبين لهم النحر وبين لهم الحلق وبين لهم يعني إلى آخره، قد يعني هي ليست مرتبطة بها صلاة واجتمع الناس، يعني من حضره صلى الله عليه وسلم يعني وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا وأعلم الناس وأرشدهم وبين لهم ما بقي لهم من مناسك الحج، كما أنه أعلمهم بأمور الإسلام ومعالم الدين صلوات الله وسلامه عليه، كان صلى الله عليه وسلم يحرص في مجامع الناس التذكير والبيان إلى غير ذلك. هذا ما دل عليه حديث أبي بكر، بل إنه صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الخطبة كما قلت أيها الأخوة، هي ليست خطبة جمعة ولا خطبة عيدين ولا خطبة يوم عرفة، لا، هي في مجامع الناس يذكرون ويعلمون. ففي حديث سراء بنت نبهان، يقال بفتح النون ويقال بكسرها، والسراء هذه يقال سراء والسراء، سبحان الله يعني ترجمتها محدودة جدا، أنا بحثت قبل أن أصل يعني إلى هذا الدرس يعني في سيرتها، قالوا أبدا كان لها بيت في الجاهلية، كانت ربة بيت في الجاهلية، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها إلا هذا الحديث ولا تعرف إلا بهذا الحديث رضي الله عنها وارضاه. فهذا يدلك يا أخي على أن المرأة لها مقامها في الدين ولها مكانها في الإسلام، وأن الإسلام رفع شأنها وأعلى منزلتها، ومن خلال خدمتها وعنايتها بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك في أمور الدين وأمور الدنيا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن عددا من الصحابيات رضي الله عنهن وفي مقدمتهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حفظنا السنة وروينها، ولذلك كان المغير بن شعبة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فالمرأة والله الحمد لها مكانة، وفيهن راويات الحديث ومن أخذت عنهن السنة. وقبل ذلك أيضا في القرآن الكريم كانت المرأة تعلم القرآن الكريم ولها مجالسها، وقد مر بنا بعض الصحابيات في هذا المقام. وأبو حيان صاحب البحر المحيط كتب كتابا في إحدى بناته كانت حافظة لكتاب الله ومعها القراءات العشر، كتب لها كتابا بعنوان النظار في المسلات عن نظار، يعني عن بنته. والإمام ابن الجزري رحمه الله صاحب الكتب والمصنفات النافعة كتب سيرة عطرة في إحدى بناته في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، وقال إن ابنتي هذه حفظت القرآن وأخذت السبع والعشر وأنها كانت تقرأ القرآن. فالمرأة ولله الحمد لها مقامها ولها منزلتها في الإسلام، أعلى شأنها وحفظ حقوقها ورتب لها الأحكام المناسبة لها، ثم أيضا أمرها بأوامر ونهاها عن نواهي وبين حقوق الرجل وحقوق المرأة إلى آخره فيما سبق بيانه. فلكن على كل حال هذا من الأحاديث التي أحببت أن أشير إلى مقام المرأة. فرضي الله عن السراء أو عن سراء بنت نبهان أو نبهان رضي الله عنها. ماذا قالت؟ تقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. يوم الرؤوس هذا هو اليوم الثاني عشر، يوم الرؤوس قال العلماء هو اليوم الثاني عشر. لماذا؟ قالوا: لأن الناس يعني يبدأون يأكلون اللحوم ويتنعمون بها يوم العيد العاشر والحادي عشر، ويقددون اللحم شرائح، تعرفون يشرحونه شرائح ويضعون عليه شيء من الملح حتى لا يتعفن ويسمى قديدا، وهذا من ألذ اللحوم الآن يعني حتى يصنع الآن، فعلى كل حال كان يصنع فيؤكل اللحم. يعودون إلى الرؤوس، يعني رؤوس الأغنام والأبقار والإبل التي نحروها، يعني يعودون ويأكلون. هذا متى يكون؟ في اليوم الثاني عشر. يعني مرادها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، يعني ذكر الناس وأعلمهم مناسك الحج ما بقي منها في يوم الرؤوس. قال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا أوسط نعم هو خبر ليس، أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ المقصود يعني الوسط هنا يعني أنه وسط بين شيئين، وليس المقصود أنه يعني أفضل أيام التشريق بمعنى الخيار والعدل، لأن وسط أيها الإخوة تأتي في اللغة بمعنيين، وقد سبق أن تكلمنا عند قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. للمفسرين فيها قولان: القول الأول أن المراد بها الوسطية، فديننا ولله الحمد وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، والأدلة في هذا كثيرة. القول الثاني أن المراد به أن أمة الإسلام أمة الخيار وأمة العدل وأمة القصد ولله الحمد، وهذا أيضا قول صحيح، والبخاري رحمه الله رجح المعنى الثاني هذا، واستدل له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا سنكون شهداء، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أننا سوف نستشهد يوم القيامة، كل نبي يستشهدنا، هل بلغ الرسالة؟ هل بلغ أمته؟ فنحن نشهد عليهم، نشهد للأنبياء ونشهد على أقوامهم، لأننا ولله الحمد أمة الوسط، أمة الخيار، أمة العدل، وهذا من فضل الله ومن كرمه علينا، ومن فضله علينا بعد أن أكرمنا ببعثة سيد الخلق سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، آمنا به وصدقناه وسمعنا له وأطعنا له صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أمة الاستجابة لا أمة الدعوة، هذا هو المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فخطبهم وذكر لهم يعني فضائل هذه الأيام، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، يعني إلى آخره فيما بينه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الروايات في ذكر بعض الجمل التي بينها صلى الله عليه وسلم لهم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل الحج. أما الحديث الأول فحديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا لما حاضت، وقد حاضت رضي الله عنها لما وصلت إلى مكان اسمه سرف. سرف هذا مكان قريب من مكة، وحزنت رضي الله عنها حزنا شديدا وتألمت، والنبي صلى الله عليه وسلم بإرشاده وبلطفه مع الناس عموما وعلى أهله على وجه الخصوص بين لها أن هذا شيء يصيب بنات آدم، وأن الله عز وجل يعني بين يعني وضع لها أحكاما مناسبة ويعني أمورا تراعيها الحائض ولله الحمد. ماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها أن تدخل الحج على العمرة، يعني أن تكون قارنة، أن تكون قارنة. والقران هذا أحد مناسك الحج، سبق تذكرون أول ما تكلمنا في باب وجوه الحج والإحرام عقده الحافظ بن حجر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، أن الناس انقسموا ثلاثة أقسام: منهم من أحرم بعمرة، وهؤلاء المتمتعون تمتعوا منها ثم أحرموا بالحج، ومنهم من لبى بحج وعمرة، وهؤلاء القارنون، ومنهم من لبى بالحج، وهذا هؤلاء هم المفردون. إلا أنه صلى الله عليه وسلم طلب من هؤلاء اللي هم الذين لبوا بالحج أن يحولوها إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن، منهم من لازم حجه ومنهم من حولها إلى عمرة إلى آخره. على كل حال، في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن يعني وهي الآن صارت قارنة يعني أدخلت الحج على العمرة، قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت، يعني يوم العيد، لأنها الآن جاءت يعني وهي الآن حائض. ونحن نقول الآن بعض النساء يصيبها الحيض، فنقول خلاص لا تدخل البيت، اذهبي إلى منى مباشرة، ثم اذهبي إلى عرفة مثل الحجاج، ثم اذهبي إلى مزدلفة أيضا، اعملي كل شيء ما يعمل الحج إلا الطواف، ثم اذهبي إلى منى مرة أخرى، وارمي جمرة العقبة، وقصري من شعرك، وإن كنت قارنة أيضا عليك هدي، فالحمد، ثم أمكثي، متى ما طهرت اغتسلي ثم اذهبي إلى البيت. لكن بعض الرجال هداهم الله، وهذا إن شاء الله قليل جدا، بعضهم قد يعنف على المرأة: أنت ليه ما رتبت نفسك، أنت كذا، ما يجوز الحقيقة ولا ينبغي. ثم أيضا يسأل ويتابع يوميا: أنت طهرتي إلا مات. العامل النفسي هذا كما يقول الأطباء هو الذي قد يطيل فترة الدورة الشهرية، ما ينبغي الحقيقة. ينبغي للرجل أن يكون حصيفا عاقلا، هذا أمر خطير وعظيم، ما يجوز الضغط على المرأة، هذا شيء ما أصابها. طيب تسأل بعض الأخوات: هل أخذ حبوب ترفع الدورة؟ نعم، يقول العلماء إذا كانت تأخذ الحبوب ولا ضرر عليها في ذلك فلا حرج، نعم تأخذ الحبوب والحمد لله. يا أخي بارك الله فيك، لو يجلس يجلس، بارك الله فيك. نعم تأخذ كما قلت أيها الإخوة الحبوب إذا لم يكن فيه ضرر عليها تأخذها ولا حرج، لا حرج عليها في ذلك، لكن فيه ضرر تستمر متى ما طهرت الحمد لله تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف. إذن أيها الإخوة مراعاة مشاعر المرأة ونفسية المرأة أمر مهم جدا، وما داعي السؤال والإلحاح، هذا ترى هو الذي قد يطيل على المرأة وقد يؤثر عليها نفسيا، والأمر يحتاج إلى حكمة، والحمد لله إن شاء الله أن الرجال على قدر كبير من هذا، ولكن أنا لمست هذا من خلال بعض الأسئلة، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها وهذا لها ولمن كان قارنا أنها تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني السعي، يعني أن القارنة عليه طواف واحد وسعي واحد، ثم بعد ذلك طواف الوداع، ثم بعد ذلك طواف الوداع. قال صلى الله عليه وسلم ويكفيك لحجك وعمرتك. كيف الحج؟ نعم، لأنها أدخلت الحج على العمرة أو العمرة على الحج، فهي الآن قارنة. وكذلك من كان رجلا، لو أن رجلا قال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، أنا قارن الآن، نقول الحمد لله إن ذهبت إلى البيت وطفت طواف القدوم فهذا سنة، تريد تذهب إلى منى مباشرة فالأمر إليك والحمد لله، لكن إذا طفت طواف القدوم وهو سنة وأردت أن تقدم السعي فلا حرج عليك. نعم، ولا يبقى لك إلا طواف الإفاضة يوم العيد، ثم طواف الوداع بعد ذلك، ثم طواف الوداع بعد ذلك. طيب المتمتع، الراجع عند أهل العلم وهي مسألة خلافية ذكروها ولهم فيها أدلة كثيرة، لكن الراجح أن المتمتع عليه سعي، عليه طوافان وعليه سعيان، عليه أن يطوف طواف عمرته ويسعى سعي عمرته، ثم يقصر أو يحلق ويحل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، يلبي بالحج يوم التروية، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عليه بعد عرفة ومزدلفة ثم يصل منها، ثم بعد ذلك نحن نقول له عليك الطواف وعليك سعي لحجك. هذا هو في أرجح أو في الراجح من أقوال أهل العلم، القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع عليه طواف، عليه طوافان وسعيان. المفرد أيضا كالقارن، المفرد أيها الإخوة كالقارن، عليه طواف واحد طواف الإفاضة وعليه سعي واحد، إن قدمه مع طواف القدوم فالحمد لله، وإلا يسعاه بعد طواف الإفاضة. لكن بعض الإخوة يسأل يقول هل يجوز طيب أذهب إلى المسعى مباشرة، مثلا إنسان مفرد أو قارن يقول والله بدال ما يعني يصير زحمة في السعي أنا الآن أتوجه للحرم، لا أطوف ولا شيء، بس أذهب للسعي وأسعى وأخرج إلى منى، لا هذا غير صحيح. قال أهل العلم لا سعي إلا بعد طواف، ما ينفع واحد يسعى كذا بدون طواف، لا لازم تطوف، يعني إما طواف عمره وبعده سعي، إما طواف قدوم وهو سنة في حق القارن وفي حق المفرد ثم تسعى بعده. أما أنك تتوجه إلى المسعى وتسعى وتقول الحمد لله انتهينا من السعي وأنا مفرد أو قارن انتهيت من السعي ما بقي إلا طواف الإفاضة إن شاء الله يوم العيد، لا نقول هذا كلام غير صحيح، لا سعي إلا بعد طواف، لا سعي إلا بعد طواف. حديث ابن عباس البحر الحبر رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل، الرمل ويسمى أيضا الخبب، وجاء في بعض الروايات الإسراع، هي ثلاث روايات، جاء الرمل والخبب والإسراع. قال أهل العلم المقصود به تقارب الخطى، يعني مقاربة الخطى وهز المنكبين، هذا متى يفعله الحاج أو المعتمر؟ هذا في أول طواف، طواف القدوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صنعه في طواف القدوم، صنعه في طواف القدوم، وصنعه أيضا في عمرة القضاء، وصنعه في عمرة الجعرانة أيضا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرمل في الطوافات بعدها. فمثلا لم يرمل صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة، ولم يرمل في طواف الوداع، وأيضا لو أراد الإنسان يتقرب إلى الله بطواف آخر هذا أيضا لا رمل فيه، يعني واحد أخذ عمره وبعدين قال والله ودي أنزل لصحن الحرم وأخذ طواف، سبعة أشواط وهو صلي ركعتين، طيب هذا عمل صالح، هل أرمل؟ لا، نقول لا رمل. الرمل أيها الإخوة إنما هو في أو في طواف القدوم، في أول طواف أيها الإخوة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع، يقال السبع ويقال السبع، يعني بفتح السين وبضم السين، هذان وجهان صحيحان في لغة العرب. تقول لم يرمل في السبع يعني سبعة أشواط هذه، أو السبع يعني السبعة مجموعها كاملة يقال لها سبعا سبعا. عاد إن تقلقل الباء قلقل، وإلا ما ترد تقلقلها أنت براحتك، لكن السين فيها وجهان الفتح والضم أيها الإخوة. قال لم يرمل في السبع أو السبع الذي أفاض، يعني اللي هو طواف الإفاضة الذي أفاض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا لا منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، تأخر وبقي إلى اليوم الثالث عشر، ولا شك أن هديه هو الأكمل والأفضل، والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأكمل والأفضل. فإن تيسر لك أخي الحاج أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر فهذا هو الأفضل والأكمل، وفيه أيضا زيادة أعمال صالحة، تبيت في منى أيضا ليلة ثالثة هذا فضل عظيم، وأيضا ترمي الجمار هذا رمي الجمار ذكر لله عز وجل، وفيها ذكر وفيها دعاء إن تيسر لك. الآن قد يقول بعض الإخوة نحن مرتبطون بحملات إما داخل المملكة أو خارج المملكة ونسافر، نقول الحمد لله أخرج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعض الإخوة يفهم أن كلمة لمن اتقى أنها خاصة بالمتأخرين، وأن المتأخرين هم المتقون، وأن المتعجلين ليسوا بمتقين، هذا فهم غير صحيح، وقد نبه عليه أئمة التفسير رحمهم الله. فمقام التقوى ينبغي أن يكون معك أخي الحاج، مذ لبيت بالحج وأتيت إلى هالمشاعر المقدسة وتنقلت بين هذه المناسك وإلى آخره، يجب أن يكون معك مقام التقوى، هذا مقصد من مقاصد الحج. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الله عز وجل أمرنا بالتقوى في مواضع كثيرة في آيات الحج، حتى يحرص الحاج ويهتم أن يحقق هذا المقام، وأن يسعى وأن يرقى في سلمه وأن يصعد في درجاته، هذا مقام عظيم أيها الأخ. فمن يفهم أن كلمة لمن اتقى خاصة بالمتأخر وأن المتقدم ما له تقوى، هذا فهم غير صحيح ويجب التنبيه عليه. وللأسف يجري هذا الكلام على بعض ألسنة الوعاظ والمذكرين، ويقول لا أنت اجلس ومن الأدلة 1 2 3 4 أن المتأخرين هم أهل التقوى وأن المتعجلين ليسوا من أهل التقوى. من قال هذا الكلام؟ هذا يعني افتيات على كلام الله وتفسير غير صحيح. المقام التقوى في قلبك إن تأخرت أو تعجلت، لكن نحن نقول نعم ولا شك أن التأخر أفضل يعني من التعجل، أنه أفضل من التعجل. وقد بقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث عشر ثم رمى بعد الزوال الأولى سبعا ودعا، الوسطى سبعا ودعا، العقبة سبعا ولم يدعو بعدها، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة. هنا جاء في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة الظهر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما صلى في الحرم، الحرم صلى من بكرة الفجر. طيب أين نزل صلى الله عليه وسلم؟ رقد رقدة بالمحصب. المحصب هذا مكان معروف في مكة، وجاء في بعض الروايات يعني عند البخاري أن أسامة رضي الله عنه قال: أين تنزل غدا؟ قال: بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني أن هذا كان اجتمع فيه بنو كنانة وتعاهدوا على الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستريح أولا، وثانيا أن يغيظ الكفار وأن يعلن الإسلام ويعلي مقامه وشأنه، وأن الله عز وجل أذهب الجاهلية وأذهب الشرك والوثنية، وليس هنا إلا التوحيد والإسلام والإيمان. فبقي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم لما كان الفجر ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وصلى عليه الصلاة والسلام الفجر، وقرأ أما الناس فيه وصلى بهم وقرأ بهم سورة الطور، ثم طاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع ودفع بعد ذلك إلى المدينة. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في اليوم الرابع عشر، لأنه بقي في مكة ونام، ومن بكرة كما قلنا طاف صلى الفجر وطاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى المدينة وصلى يعني وذهب إليها في اليوم الرابع عشر. عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل، طيب نكمل حديث عائشة بعد الأذان. أو نترك حديث عائشة لدرس الغد إن شاء الله، الأسئلة كثيرة ونحن لا نحب أن نطيل يعني على الإخوة، فتأذنون لنا قليلا. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة تيسر نجيب على بعضها، والباقي يسأل المفتون في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: المفرد إذا وقع في محظورات الإحرام فهل عليه دم؟ لا، هو مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، الصدقة نسيكة يذبح شاة، أو إطعام أن يطعم 6 مساكين، الشاة والمساكين في الحرم، أما الصوم يصوم في أي مكان. الطواف بأنواعه 3، هل يصحبها سعي؟ لا، احنا قلنا السعي كما ذكرت إن كان متمتعا نعم يكون مع الطواف سعي، أما القارن فإن أراد أن طواف القدوم وسعى قدم سعي الحج فالحمد لله، وإلا يؤخره بعد ذلك. هل يقبل الجرح والتعديل من النساء؟ نعم، إذا كانت المرأة في مقام يعني في الحديث ولها علم بالرجال ونعم يقبل منها في مقام الجرح والتعديل بما اشترطه الأئمة في العلم بأحوال الرجال وغيرهم. هل عندما يقدم المتمتع للكعبة ويطوف بها يذهب مباشرة للصفا والمروة ويقوم بالسعي ثم يتحلل؟ نعم، هذه هي السنة، نعم يطوف ويسعى ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر، هذا المتمتع. هذا يقول إن فيه مكان تشرب من حوض وتشرب منه الحيوانات وتتمسح منه. والله إذا كانت حيوانات يعني قذرة وكذا وليست يعني إذا كان الماء قليلا فلا أتركه، أما إذا كان يعني شيئا يعني كثيرا فلا تؤثر فيه، إذا تكرهته فهذا أمر آخر، يبقى عاد سؤر الهرة وغير ذلك هذا عاد له أحكام أخرى. هل يجوز بيع الكبش الأضحية بالميزان بالكيلو كبيع السمك؟ يعني إذا ذبحته يعني لا، هو لا يباع يعني نعم، هو السؤال يسأل يعني هل يشتريه كما يشترى بالميزان؟ نعم، يعني إما أن يشترى هكذا كاملا مثلا بألف أقل أو أكثر، أو أنه يوزن فلوزن مثلا 25 كيلو كذا، لوزن 30 كذا، ولكن نحن أيها الإخوة نذكر أنه من الضأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، فنحن ننتبه إلى السن، لا يهمك عاد صغير ولا كبير ضخم ولا ما هو ضخم، لا، أهم شيء تهتم في العمر، وما في شك كلما تستثمنها وتقدمها لله سبحانه وتعالى في أفضل شيء وتتقرب بها، وهذا لا شك أنه أفضل وأطيب. هذا يقول إن والله المستعان يقول قال مخلد بن حسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. لماذا الأدب؟ الأدب مهم يا أخي، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. قال أهل العلم الأدب قبل الطلب، وليس معنى كلام الأئمة أنك تتعلم الآداب فقط وتكتف يديك وبعدين تتعلم العلم، لا مو بصحيح. هم يقولون تعلم العلم ومعه تتعلم الأدب، الاحترام، احترام المشايخ، احترام زملائك، أيضا أن تقدر مجالس العلماء، أن تحسن التعامل مع أقوال العلماء الذين ماتوا، كيف تستفيد من الكتب، كيف يعني أشياء كثيرة، أمور أخلاق يجب أن تحرص عليها كالحياء، كالأدب، الاحترام الكبير وإلى آخره، أخلاق سيئة تحذرها مثل الكبر ومثل الحقد والحسد والضغينة والكراهية، إشغال النفس بما لا يفيد، أشياء كثيرة. هذه كتب فيها العلماء قديما وحديثا. أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري من أفضل الكتب في هذا الباب. التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، هذا من أفضل الكتب. عمدة المتعلم لابن جماعة الكناني رحمه الله في آداب طالب العلم، يعني الكتب لله الحمد كثيرة، ولا يمكن تجد كتاب حتى في كتب السنة إلا ويجعلون كتاب عند البخاري كتاب الأدب وغيرها. لابد الإنسان يحرص على الأدب، نسأل الله الهداية للجميع. هذا الأخ يسأل يقول ألا يتعارض حديث المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف مع حديث أهل الجنة كل ضعيف متضعف؟ لا يا أخي، افهم هذا الحديث وهذا الحديث. نعم، المؤمن كونه قوي يستغني بالله أولا، ثم بما أنعم الله عليه بعمله وبنشاطه فلا يمد يده ويسأل الآخرين، لا شك أن هذا أفضل من الذي يمد يده للآخرين. اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. لكن هذا الحديث الضعيف يعني الرجل الذي لا يهتم بأمور الدنيا ولا ينشغل بها، يكفيه قوت يومه، رجل يعني كما يقولون على حد الكفاية، لا يتطلع ولا يهتم في أمور الدنيا ولا يتصدر ولا إلى آخره. فهذا حديث له معنى وهذا له معنى، والله أعلم. هذا يقول كيف نوفق بين قول إذا أحب الله عبدا ابتلاه وبين لا ينزل بلاء إلا بذنب؟ وهذا أيضا فهم غير صحيح. هذا لعله إن شاء الله يأتي إلى مقام آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.